يعني مثلا حينما نقول ان يعني الحديث الذي اوجبت على المسلم فرائض وواجبات اخرى فوق الشهادتين مثلا فوق الاركان, هذه الاحاديث العلماء احيانا يقولون هذه النصوص التي توجب هذه الفرائض ناسخه للاحاديث التي فيها من قال لا اله الا الله دخل الجنه, ناسخه لمن لهذه الاحاديث. هل من رايك انها ازالت حكمها؟ لا, ما ازالت حكمها وانما بيناتها اوضحت حقوقها ولا وازمها, واضح؟ فلا, النسخ ياتي بمعنى, والنسخ في اللغه تاتي بمعنى الازاله. النسخ عند الصدر الاول كان بمعنى يعني مثلا مطلق ثم قيد بعد ذلك, هذا التقييد يطلق عليه نسخ عام ثم خصص, هذا يسمى نسخ, واضح؟ يعني مجمل ثم يبين, ياتي بعد ذلك مبين, فهذا يسمى نسخا. فاطلق النسخ ضمن ما اطلق على مساله رفع, يعني مساله الافهام بعد الايهام, نص معين يوهم معنى معينا ولا يكون مرادا للشارع, فياتي نص اخر بعده يزيل ويقع هذا الايه الايهام. فعمليه الافهام بعد الايهام هذه ايضا تسمى نسخا, واضح؟ فالامام الزركشي رحمه الله تعالى لما وجد علماء من السلف يقولون نسخت ايه السيف كل موادعه, نسخت ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والعرض حتى وجادلهم بذاتها, ونسخت تعف عنهم واصفح, ونسخت فاصفح عنهم وقل سلام, ونسخت الى يعني فصح الفصح الجميل كل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله الى غير ذلك. فقالوا فهو فهم الامام الزركشي متاخر, ففهم الامام الزركشي من كلمه النسخ انها ايه المعنى الاصطلاحي اللي هو طرأ بعد ذلك في اصول الفقه, كلمه النسخ في اصول الفقه اصبح لها معنى اخر اصطلاحي محدد, احد معاني النسخ المتعدده وهو الازاله والرفع. فقالوا في تعريف النسخ هو ان يرد دليل شرعي متراخيا, يعني في فتره زمنيه, ان يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه, يستحيل الجمع بينهما, حكمين متناقضين, فهذا هو النسخ, واضح؟ نعم. فالإمام الزركشي رمى أن السلف الذين قالوا نسخت آية السير كل موادعة وكل مهدنة وكل دعوة من قبلها قال هذا لا يمكن, هذا غير صحيح, واضح؟ فلماذا؟ أنه حاكم عبارات السلف للصلاح وضع بعدهم, واضح ولا غير واضح؟ يعني الإمام الزركشي حاكم, المفروض أن هو الناس يشوف الناس كان عندهم إيه معناه, فهم ما أرادوا إزالة الحكم زي النسخ في مراحل تحريم الخمر مثلا او الربا, لا ارادوا ذلك, لكنهم ارادوا احد المعاني كانت غير موضوع رفع الحكم وعدم, يعني يرفع الحكم بحيث لا يجوز امتثاله بالكليه بالاجماع, الحكم المنسوخ لا يجوز العمل به. الخمر مثلا حرمت على مراحل, فما يصبح ابدا الواحد مدمن الخمر الان نقول له انت الان في المرحله المكيه فنبدا معه بان نقول ايه يعني كل فيهما اثم كبير وما نافع للناس واسمهما اجور من نفعهم, ثم بعد فتره معينه نقول له لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى, يعني اشرب في اي وقت شئت لكن وقت الصلاه لا تقرب الصلاه وانتم سكران, ثم بعد ذلك نقول له فاجتنبوه لعلكم تفلحون, هذا مستحيل بالاجماع, لا يمكن لاجماع العلماء, لا يجوز العمل ابدا بالايه بالحكم المنسوخ, المنسوخ بالمعنى النسخ الاصطلاحي في اصول الفقه اللي هو ان يرفع الحكم بحيث لا يجوز ابدا, بحيث يحرم على المسلم ان يمتثله كلية, لا يجوز أبدا العمل بالمنسوخ, واضح؟ نعم. في الصلاة مثلا الصلوات في بداية تشريعها غير في آخرها وهكذا, واضح؟ فالشاهد يعني أنه هذا ما حصل لإمام الزركشي, إمام الزركشي قال لا, من قال بالنسخ فهو مخطئ من السلف, من قال من السلف بأن آية السيف نسخت ما قبلها فهو مخطئ, وعاد على من قال ذلك وقال بل هي ليست منسوخة بل هي منسوءه بالهم, هذا كلام الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب, ذكر الأول والثاني والثالث هو الذي يهمنا. قال الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب, ما أمر به لسبب ثم يزول السبب, كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوه, ثم نسخه إيجاب ذلك, وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسخ كما في قوله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننفئها في قراءة الأخرى أو ننفئها. فخالف المنفأ، المنفأ يعني المؤجل، المنفأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حالة ضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. فيقول الإمام الزركشي إن هذا عملية نفخ وليست نفخا، نفخ يعني تأجيل، يؤجل تطبيق آيات الجهاد حسب المرحلة التي فيها المسلمون، كان في حالة ضعف فيؤجل ينفأ العمل بالإيه؟ بالحكم إلى أن يزول الضعف، فإذا قووا عادوا إلى المرحلة التي تناسب مرحلته فيها. واضح؟ نعم. كل هذا بناء على إيه؟ بناء على أن الزركشي فاهم أن اصطلاح السلف لما قالوا كلمة النفخ نسخت براءة كل موادعة، أنهم يأخذون المعنى الاصطلاحي بالنفخ. نعم. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، نعيد العبارة، الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسخ كما في قوله أو ننسئها أو ننسئها. فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق يتبين، هذا كلام الزركشي، وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بهذا السيف، وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، وإنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا. هذا الحقيقة الكلام الفقرة الأخيرة هذه من كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول. فقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى إن مراحل الجهاد يعمل بها في الظروف المشابهة للظروف التي شرع فيها فهذا حق، يعني لابد أن نراعي هنا أمرا مهما جدا، وهو أن كلا الفريقين المختلفين الآن متفقين على موضوع المرحلية، كله متفق. الإمام الزركشي استصعب جدا موضوع النسخ هذا، بس هو النسخ في اصطلاحه النسخ المتأخر عند الأصوليين، حفر النسخ عند الأصوليين بمعنى محدد. واضح؟ فالزركشي ما ارتضى هذا، قال هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يكون المسلمون في حالة ضعف، كيف نقول لو استحوا الأرض وهم لا يستطيعون مجرد حتى الدفاع؟ واضح؟ فلأجل أن حتى القواعد الشرعية العامة تأبى تكليف الأمة بما لا يطاق، فلذلك قال ان هذا ليس بنسخ، هذه ليست منسوخه، وما نقول انها منسوخه خطا من قال بالنسخ، وقال بل هذا نوع اخر واسمه نسخ كما رجعنا وكما بينا. فقول الزركشي رحمه الله ان مراحل الجهاد يعمل بها في الظروف المشابهه للظروف التي شرعت فيها، نقول هذا حق وهذا متفق عليه. اما تضعفه لاقوال السلف القائلين بالنسخ ففيه نظر، لان السلف لا يقصدون بالنسخ المعنى الذي قصده هو، وهو الازاله حتى لا يجوز امتثال الحكم ابدا، وانما يقصدون معنى اعم واشمل من ذلك. فان النسخ عندهم يشمل التقييد والبيان والتخصيص ونحو ذلك، فليس للامام الزركشي رحمه الله تعالى ان يحاكم السلف الى اصطلاح المتاخرين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ولم يكن السلف يقبلون معارضه الايه إلا بآيات أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها، كان الصحابة يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، يعني حتى لو أن الآية لم ترد هذا المعنى الباطل، لكن ما بعض الناس فهموها خطأ فتأتي آية أخرى توضح هذا وترفع هذا الإيه؟ هذا المعنى الباطل الذي فهمه بعض الناس حتى لو لم يرد الإيه بالآية. طبعا ما نقولش أن الآية تدل على معنى باطل، إذا كان معنى معارض للآية الأخرى فهذا الذي يسمى نسخا. نعم. يقول وإن كان ذلك، والبطلان يأتي في سوء فهم الناس، يعني معاذ الله نقول الآية تدل على معنى باطل، لكن هو سوء فهم من بعض الناس لمعنى باطل من الآية، فيأتي آية أخرى توضح هذا، فيسمى هذا نسخا عند السلف. يقول فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآيات على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليها ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإيهام والإفهام نسخا. وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آيته. فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه، سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سمى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اعتبروا ناسخا لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وقوله عز وجل يعني واضح في الآية اتقوا الله حق تقاته، فشق ذلك على الصحابة قالوا أيما يصيق ذلك، فنزلت الآية الأخرى ووضح لهم اتقوا الله ما استطعتم، فقالوا ان هذه الآية ناسخة لذلك، ان اتقوا الله ما استطعتم تنسخ قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. كذلك ايضا اعتبروا قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ناسخا لقوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وامثال ذلك مما ليس هذا موضع بحثه. وهذا كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الجزء 13 الصفحه 30. بعض العلماء في العصور المتاخره رجحوا ما ظهر اليه الزركشي، ظن منهم ان قول السلف يخالف قول الزركشي في العمل بالمرحليه في الجهاد، فقالوا فعلا يعني ردوا على من قال ان في نسخ في مراحل الجهاد، وقالوا من قال من السلف ان عيد براءه نسخت ما قبلها هذا كلام غير صحيح، وردوه وقبلوه وقالوا بالمرحليه. ظن ايضا ان معنى النسخ الذي استعمله الزركشي هو معنى يعني الذي قصده السلف كما بينا. حقيقة الأمر أن الخلاف بين الزركشي وبين علماء السلف هو في مسمى النسخ وليس في العمل بمراحل الجهاد، الخلاف هو في الذي يطلق عليه نسخا ليس في موضوع مرحلية الجهاد أبدا، واضح؟ وإلا فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بالقتال، وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار، لأن الحال التي توفي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي تمام الدين الذي يجب على المسلمين بذل قصارى الجهد لبحثها في الواقع البشري. وهذه أقوال بعض السلف التي تؤيد هذا. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند الكلام على مهادلة الكفار بمال يدفعه المسلمون لهم في حال الضرورة، يعني العلماء يجزون المسلمون في حالة الضرورة والضعف حتى لو استطاعوا يدفعوا مال للمشركين حتى يكفوا عنهم حتى يتخووا يجوز لهم ذلك، واضح؟ يقول وأما أصل المسألة فاختلف به، فقال الوليد بن مسلم سألت المولى الأوزعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم، فقال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم، قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة اصطدام المسلمين لكثرة العدو، إلا في حالة واحدة إذا خشوا أنهم إذا لم يهادنوهم ولم يدفعوا لهم المال، يعني الشافعي يقول ممكن يصالحهم لكن بدون أن يدفعوا لهم مال، لأن في هذه الحالة إذا قتل المسلمون فهم شهداء، والإسلام أعز من أن يدفع المسلمون مالا للكفار حتى يكف عنهم الحرب. قال إلا في حالة مخافة الاصطلام، إلا إذا كان الضعف شديد جدا بحيث يخشى أن يصطلم ويغاد المسلمون جميعا، يقول إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز، هذا بفتح الباري. وقال الإمام ابن قدامة ولا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية، وتجوز مهادنتهم على غير مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال، ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم، فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى. وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغارا للمسلمين، وهذا محمول على حي غير حالة الضرورة. فأما إذا دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسف فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا، ولأن مبلغ المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله بدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسف وسبي الذرية الذين يبدي سبيهم إلى كفرهم. هذا في المولي. وقال أبو حنيفة لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة، وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة. وقال الشيباني بعدما ذكر كلام أبو حنيفة هذا: وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا، فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. أي نعم. ويقول الإمام ابن جزي الغرناطي المالكي: لا يجوز الانصراف عن صف القتال إن كان فيه انكسار المسلمين، وإن لم يكن فيجوز لمتحرك لقتال أو متحيز إلى فعل. والتحرك للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة في الحرب، والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز، يعني يفر منهم ويحاز إلى الجيش البعيد أو الموجود بالمنطقة. واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو المدينة، ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين، والمعتبر العدد في ذلك على المشهور، وقيل القوة، وقيل إذا بلغ عدد المسلمين 12,000 لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. قال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك. فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة من المذاهب الأربعة وغيرهم تبين أن مقصود السلف بالنسخ في مراحل الجهاد ليس هو إزالة حكم المراحل حتى لا يجوز العمل بها مطلقا، فإن هذا من التكليف بما لا يطاق في حال الاستضعاف، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني طبعا ربط هذا الموضوع بالواقع المعاصر كما ذكرنا إن شاء الله فيما يأتي سنفصل الكلام في كل هذا، لأننا نستقبل أسئلة أحيانا الحقيقة من الإخوة فيها استعجال، وأنا والأسبوع الماضي قلت إخوة لا تتعجلوا في السؤال حتى ننهي، بعد ما ننهي إن شاء الله ننظر في هذه الأسئلة. لكن مثل هذه القضايا لا تتناول بالعاطفة كما بينا من قبل، لا تتناول بالعاطفة ولا تتناول بأي نوع من الضغوط، فالإنسان يعني يتكلم بما يعتقد أنه حق بغض النظر عن أمثال هذه الضغوط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ويقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام بأمر من الله لا بأوائل الدعوة ولا بأوساطها. يعني هذا تمام الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الشيخ سيد قطب رحمه الله: إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة، مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يصار إليها متى أصبحت الأمة الإسلامية في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام كما كان حالها عند نزول سورة التوبة، وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب. فهو هنا يناقش في الحقيقة أمرا خطيرا جدا، وأن بعض الناس المهزومين كما سماهم يعني كأنهم يعني يستقبحون سورة الإسلام بتشريع الجهاد بهذه السورة، لأن ليس عندهم يقين أن هذا حكم الله، هذا حكم صاحب هذا الملك والملكوت سبحانه وتعالى، هذا حكم الله عز وجل واضح. فيحاولون ان يعملوا في الاسلام عمليه التجليل ويحذفوا من الاحكام ما لا يوافق اهواء اعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين، وهذا للأسف الشديد يقع فيه أو يتورط فيه كثير ممن ينتمون إلى العلم وإلى الدعوة. فالإسلام بشكل بريء من هذا الكلام كله. فهو هنا يوضح أن هذه أحكام الله لا يملك أحد فتنانها ولا يملك أحد تبديلها ولا تزييفها. يقول السيد قطب رحمه الله: إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لغرار المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان، وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أهل الجهاد في الإسلام، يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد وردهم جميعا إلى عبادة الله وحده، وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير الله، والخضوع لسلطان غير سلطانه، والتحاكم إلى شرع غير شرعه. ومن ثم نراهم يقولون مثلا: إن الله سبحانه يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ويقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونها من الخارج، وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين. ورأينا في يوم من الأيام من عمل مقارنة بين معاهدة طبل داود وبين صلح الحديبية، واضح يقول أن هذه وظل يذكر أوجه الشبه بين الاثنين. أين وطبعا يعني أقل شيء كما يحكم الآن من ضعف فلسطين بأيد هؤلاء الخونة الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين. ففلسطين هي قضية المسلمين ليس قضية وطنية حتى يملك الفلسطينيون أن يتنازلوا عنها. وقطعا لن يعني ينال اليهود، مستحيل أن ينال اليهود السلام الأبدي الذي يحلمون به أبدا، لن يقع لهم ذلك، لأن الله قرر بخلاف ذلك في قول النبي عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تقتل اليهود، حتى يختبى اليهودي يعني وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهم الآن يستكثرون من زراعة شجر الغرقد لأنهم يعلمون صفة هذا الحديث في فلسطين. أي نعم. ويقول له: يا مسلم يا عبد الله، ما يقول له: يا فلسطيني يا منظمة التحرير يا كذا يا كذا يا قوم يا عربي واشتراكي، يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء هم الذين سيعيدون فلسطين. فقطعا نحن يعني نسخر من هذا الذي يحصل الآن، لأن ما نأمل يعني، والله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم، يعني ما الذي حصل في الكواليس المغلقة من التآمر على الإسلام والمسلمين. وأنا لا أشك أن أحد البنود الأساسية في جزء هذه المعاهدات التي تحصل اليوم مع الفلسطينيين لابد أن تتضمن القضاء على الحركة الإسلامية، لابد أن يكون هذا هو القربان، لابد أن يكون هذا الثمن. ولذلك والله أعلم توقعوا إذا حصل لهم هذه الدويلة الهزيلة الممسوخة في غزة وأريحة، إذا حصل هذا وصار ياسر عرفات بيه يعني إمبراطور هذه الدويلة، إن شاء الله نظروا ماذا سيفعل في إخواننا المسلمين. ربما يكون اليهود أرحم من هؤلاء العلمانيين، فلات الله العافية وإلا يكون ذلك، لكن ما يتوقع من هؤلاء الخونة شيئا. فالقضية التي تباع الآن والقدس غدا يتدللون عنها بلا شك ليست قضيتهم، لأن ليست قضية وطنيين، هي قضية الإسلام أساسا. وكل الحرب التي قامت من أجل الإسلام وليس من أجل يعني هذه الأرض المقدسة والتراب وغير ذلك. ما الدولة التي ستكون أي دولة؟ دولة علمانية، يعني دولة اليهود في نظر الشرع أفضل منها، لأن العلمانيين نذل لهم مشركون، العلماني نذل له مشرك، أما الكتابي فله دين يقر عليه، اليهود أو النصراني له دين، فهو يعني الشرع يعني يعطيه من الحقوق وهو أفضل بلا شك من الإيه؟ من العلماني المشرك. فنسأل الله السلامة، يعني إن شاء الله ستنهار كل هذه الأشياء بلا شك قطعا. المهم يعني يقول سيد قطب رحمه الله تعالى بيحكي كلام بعض المهزومين الذين دائما يعني يجي في حجمة اليوم كما يحكي في جلسة حسب الأوضاع السياسية في صلح مع اليهود، يجيب الآية: حكمة اليوم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. واحد يغزو بلد إسلامية وهم ينصرون هذا الغازي الذي يعتدي على إخوان المسلمين، يقولون له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو إذا جاء نصر الله والفتح، وهكذا يعني يطوعون آيات الله سبحانه وتعالى هذا الواقع المريض. نعم. يقول: ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض، ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله على الأرض كلها ما دام هو آمنا داخل حدوده الإقليمية، وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول ان يعني هذه المواثيق المواثيق المخ الذي يحصل للشعوب الاسلاميه الان هذا كله باطل. يعني موضوع حقوق الانسان هذا ضد الاسلام كما سيزيد ذلك ان شاء الله تعالى. يعني موضوع اقرار الكفار على كفرهم ولا باس يا جماعه كل واحد يعبد ما شاء، اللي يعبد بقره اللي يعبد فأر اللي يعبد صنم اللي يعبد المسيح، كل واحد حر في دينه، حريه العقيده هذا عندهم على حريه العقيده. يعني حقيقه الشيخ طب رحمه الله من المواضع التي يمتاز فيها بتناولها بعزه واستعلاء يندر في هذا الزمان. وما في شك ان هذا من فضائل الشيخ طب رحمه الله في اعتزازه بالاسلام رغم هذا الواقع المرير الذي يعني عاشته الامه وما زالت في يعني عهده. نعم. نعم. فمعنى ذلك في تصورهم المهزوم ان لا علاقه للاسلام اذن بسائر البشر في انحاء الارض، ولا عليه ان يتخذ الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله على الارض كلها ما دام هو امنا داخل حدوده الاقليميه، وهو سوء ظن بالله بالاسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى تمليه الهزيمه امام الواقع البائس النكد الذي يواجههم، وامام القوى العالميه المعاديه التي لا طاقه لهم بها في اللحظه الحاضره. وهذا الامر لو انهم حين يهزمون روحيا امام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم الى الاسلام ذاته، ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الاسلام اصلا، ولكنهم يابون الا ان يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم هم على دين الله القوي المتين. ان هذه النصوص التي يلتجئون اليها نصوص مرحليه تواجه واقعا معينا، وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياه الامه المسلمه، وفي هذه الحاله تطبق هذه النصوص المرحليه لان واقعها يقرر انها في مثل تلك المرحله التي واجهتها تلك النصوص بتلك الاحكام. ولكن هذا ليس معناه ان هذه هي غايه المنى وان هذه نهايه خطوات هذا الدين، انما معناه ان على الامه المسلمه ان تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي ازاله العوائق من طريقها حتى تتمكن في النهايه من تطبيق الاحكام النهائيه الوارده في سوره التوبه والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحليه. ان النصوص الاخيره تقول في شان المشركين براءه من الله ورسوله الى قوله تعالى فاجروا حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنا ذلك بانهم قوم لا يعلمون، وتقول في اهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله وهم صاغرون. فاذا كان المسلمون اليوم لا يملكون في واقعهم تحقيق هذه الاحكام فهم اللحظه ومؤقتا غير مكلفين بتحقيقها، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولهم في الاحكام المرحليه ساعه يتدرجون معها حتى ينتهوا الى تنفيذ هذه الاحكام الاخيره عندما يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها. ولكن عليهم الا يلووا اعناق النصوص النهائيه لتوافق احكام النصوص المرحليه، وعليهم الا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين، وعليهم ان يتقوا الله في نسخ هذا الدين واقامته بالهزال بحجه انه دين السلم والسلام. انه دين السلم والسلام فعلا، ولكن على اساس انقاذ البشريه كلها من عباده غير الله وادخال البشريه كافه في السلم كافه. انه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع اليه والاستمتاع بخيره، وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الداعون اليه من اعلان ان هدفهم الاخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لاطلاق الحريه للناس افرادا في اختيارهم. فقضيه الجهاد حتى نتمكن فقط من توصيل الدعوه للناس، ليست قهرا لاحد على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، لكن حتى يبدو لهم الحكم الاسلام كما ذكرنا غير مشوه وكما انزله الله تبارك وتعالى. طبعا هذه المفاهيم الان من كل فوق في الحقيقه في عمليه غسيل مخ للمسلمين في مناهج التعليم في الاعلام، و يعني بالذات موضوع حقوق الانسان اصبحت الشرائع الدوليه وحقوق الانسان كانها دين الان يبال به، وعامه المسلمين ينخدعون بهذا الكلام. نعم. فحقوق الانسان اذا فتشت في اشد اعداء الاسلام في بلادنا هذه ستجد في ضمن قائمه طويله اعضاء لجنه حقوق الانسان، فانه لا يصلح ابدا ان يكون عضوا في لجنه حقوق الانسان او ينتمي لتنظيمات الامم المتحده او مشاكلها الا اذا كان بلا دين. لابد ان يكون انسان طبعا ما عدا بطرس غالي، هذا فقط العدو الخبيث للمسلمين في كل موقف شؤم على نفسه ان شاء الله. واضح يعني هم يقولون ان لابد اللي يكون في المناطق غير مسهله حتى لو في اسهم وظيفه لابد يكون انسان محايد محايد، ما له دين ولا يظهر عليه أي أمارات تحيز الدين من الأديان، يكون إنسان محب للإنسانية في زعمه. واضح؟ فإذا فتشت في لجان حقوق الإنسان في أي بلد إسلامي لابد أن يكون بلا دين، ما يكون عنده أي ولاء. أحيانا طبعا كلام من غير رمات العيون، يقول الإسلاميون يحصل تقرير حقوق الإنسان، تكلم هذه السنة عن أن الناس تقتل في الشوارع والتعذيب للسجون والمعتقلات وغير ذلك، دعاء دموع التماسيح. لكن انظر في موقف من المواقف مثلا لما كان فرق سوريا مثلا يطعن في دين الله سبحانه وتعالى ويسب الإسلام ويستفز بليون مسلم على وجه الأرض بالطعن في دينهم وشتم يعني إسلامهم، ومع ذلك يقولون هذه حرية رأي. هذه حرية رأي وحرية اعتقاد، لا يجوز لأحد أبدا أن يعني يتعرض لمثل هذا، هذه حرية. وكذلك لما الخبيث الثاني الكاتب اللي اسمه علاء حامد الذي ما سمعنا اسمه إلا في صفحات المجرمين صفحات الحوادث فقط، ما رأينا في أدب ولا غيره، لكن هذا ما عرفنا إلا في صفحات الإيه الحوادث. واضح؟ في الكتب التي يطعن فيها في النبي عليه السلام وفي الإسلام أيضا هذا يدافعون عنه. هذا الخبيث أيضا الأستاذ الجماعة هذا الذي أيضا تطاول عن الإسلام وعن دين الإسلام في كتابه ومنع الشيوخ الأفاضل يعني أن منعهم من يعني من قبول هذه الرسالة. أيضا قامت لجنة حقوق الإنسان، فهذه هو بفتوى حقيقية. لكن كل ما عدا ذلك ذر مرت العيون، فهم ليس لهم مبدأ وليس لهم دين على أساسه يحددون المواقف. ولو رجعتم البيانات الرسمية التي أصدرها استردت لجنة حقوق الإنسان هنا في مصر بعد فتوى الشيخ الغزالي الأخيرة في المحكمة الفتوى المعروفة، أصدروا بيانا خطيرا جدا فيه كل الكفر ينضح بالكفر الصراحة. ثلاثة الخلع حقوق الإنسان، ما في شيء في حقوق الإنسان. حق الإنسان أعظم حق من حقوق الإنسان وأعظم حق من حقوق البشر ألا يحال بينه وبين دين الإسلام. هذا هو حق، لأن هذا يعني إذا حيل بينه وبين دين الإسلام هذا سيحول بينه وبين السعادة الأبدية في الجنة والسعادة أيضا في هذه الدنيا. فلا في شك أي إنسان يحارب دين الله ويصد عن سبيل الله فهو عدو للإنسانية، لأنه لا يريد خيرها. فالكفر يعرف أن خير الناس في هذا الدين، كما قال بعض السلف نحن خير الناس لله، نقودهم إلى الجنة بالسلاسل، يؤثرون في الجهاد ويقودونهم بالسلاسل ثم يقتلعون على الإسلام فيدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني من هذا الكلام يقول الشيخ القد إنه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع إليه والاستمتاع بخيره، وليس منهج عبيد عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختيارهم. إنه وتأملوا هذا الكلام لأنه يكتب ماء الذهب رحمه الله، يقول إنه حينما تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد، وحين تكون الأنظمة والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا، فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق بأن يعيش داخل حدوده آمنا مدام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين، ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ووضع العبودية فيه لله وحده، وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد، فإن الأمر يختلف من أساسه، ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشرية من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختاروا لها في ظل الدينونة لله وحده. والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في إطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله، ينسون هذه الحقيقة الكبرى وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد. هذه قضية الإسلام كما قال الربيع بن عامر، الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه هي القضية، تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. هذا لا نخجل منه وينبغي أن يكون هو الغاية العظمى لكل مسلم، والذي لا يرغب في ذلك فهذا يقدح في إسلامه وفي دينه بلا شك. فأهل الباطل هم دائما الذين يقبلون التنازل كما حصل من المشركين كما روى في السيرة، يعني كل واحد يتنازل سنة عشان يتعايش. لما قالوا للرسول عليه السلام اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، إن كان الحق معنا فتصيبه وإن كان معك فتصيبه، واضح. فنزلت الآية لتضع حدا فاصلا دون مرحلة سابقة ومرحلة تالية. نزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. هل هناك أشد من هذا الوصف؟ قل يا أيها الكافرون، وكلمة يا أيها كأنهم البعداء يعني بعيدون عنه، هو غريب منهم وغريب عنهم جدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد فيما بعد، ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم يعني الباطل ولي دين الحق، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، كلانا بريء من الآخر، واضح؟ لأن على الحق وأنتم على الباطل. فدائما أصحاب الباطل وأصحاب المذاهب البشرية هم الذين يناسب أن تقول لهم إيه؟ نتعايش وكل واحد يحترم عقيدة الآخر ورأي الآخر، لأنهم أهل باطل جميعا فيقبلون التنازل. أما صاحب الحق سواء أن هذا حكم الله ليس من حقه أن يبدله أو يغيره أو يتنازل عن جزية منه أو يعمله عملية تجميل، لأن الإسلام يحتاج لتجميل. هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ودين العزة ودين الكرامة ودين يعني السيادة. فمقارنة الإسلام بهذه النظم معناه أنك لما تساوي منهج البشر ومنهج الله، والله والشاعر يعني يقول ألم ترى أن السيف ينقط قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فإذا كان هذا في السيف وختمة فكيف بدين الله سبحانه وتعالى. ف يعني هذا ما يتعلق بكلام الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى في موضوع يعني المرحليه. في الحقيقه هناك كلام مهم جدا ايضا يتعلق باهداف الجهاد ورايته، وان شاء الله مع اهميته نحن سنؤجل الكلام فيه الى اخر البحث ان شاء الله نتكلم بالتفصيل. لكن لان المقصود الان من الكلام اننا نحاول ان نربط قضيه الجهاد الان بالواقع الذي نحن فيه وخلط الاوراق الذي نلاحظه عند بعض يعني اخواننا. فباختصار الان نجلس نعود جديد الى الموضوع ونركز فيما نقول. يعني فبالنسبه للجهاد، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، نقول لا يمكن ان يختلف ولا يقبل ان يختلف اثنان من المسلمين في مشروعات الجهاد. قضيه الجهاد بالمعنى الذي ذكرناه، كون المسلم يختلف مع اخر هذا لا يمكن ان يقع في حال من الاحوال. لا يختلف اثنان من المسلمين في مشروعات الجهاد، وضابط ذلك يعني ائتونا بجهاد لا شبهة فيه، جهاد لا شبهة فيه هذه الحالة يعني لا ينبغي لأحد أن يتخلق عنه أبدا، جهاد لا شبهة فيه، واضح. أما إطلاق الجهاد على الأوضاع التي تحت الآن في بلادنا فنحن نوضح الآن الأمر أن فيه أن هذا لا يدخل تحت مسمى الجهاد. هذا ابتداء نحن نأخذ الموضوع بتسلسل، وعفوا اصبروا حتى نخرج من البحث ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله. فشرعية الجهاد كجهاد لا يختلف عليها اثنان من المسلمين. طبعا لما حصل تنظيم الجهاد من عده سنوات واطلق عليه هذا الاسم تنظيم الجهاد، يقترن دائما تنظيم الجهاد بايه؟ بضبط قضيه الجهاد، تخويف الناس من كلمه الجهاد. هذا هدف خبيث، لا يعني لا ادري هل هو مقصود ام لا، لكن على اي الاحوال صار عند الناس حساسيه من كلمه الجهاد. كلا، نحن ما نخاف من كلمه الجهاد، لان الجهاد ذروه سلام هذا الدين. والرسول عليه قال من مات ولم يغزو ولم يحدد به نفسه مات على شبهه من النفاق، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالجهاد الشرعي لا يختلف عليه اثنان ابدا باي حال من الاحوال بلا وعيه كما ذكرنا. لكن كما حصل ايضا في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لنقر ان حصل اخطاء من بعض الجماعات في تطبيق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم مراعاه ادابي او احكامي. لنقر هذا، هل معنى هذا ان باقي الجماعات الاسلاميه تنظر لقضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كنت في احد المدن منذ زمن؟ فالإخوة يعني يكتبون أن نتكلم على بعض المشاكل التي يعانوا لها في المحاضرة. فأحد الإخوة يقول لي نريد أن تتكلم على مشكلة الأمر المعروف عن المنكر. هل الأمر المعروف عن المنكر أصبح مشكلة؟ خذ براحة هذا الدين، وأخطر وظيفة من وظائف الدين نعبر عنه أنه مشكلة، واضح. فإذا ينبغي أن نحافظ على قدسية الأسماء الشرعية، المصطلحات الشرعية نضعها في مواضعها، ولا نتسبب في تنكير الناس منها أو في تشويهها كما حصل الآن. أصبحت كلمة الجهاد علما على يعني بعض هذه التصرفات على ان هذا هو الجهاد، واضح. فلذلك يعني نهتم جدا بموضوع ضبط الاسماء، لان خلاف الاسماء بيترتب عليه عواقب الله اعلم بها. موضوع الاسماء يكفي تبغيض الناس في كلمه الجهاد او تبغيض الناس في كلمه الامر المعروف والنهي عن المنكر. فالجهاد والامر المعروف والنهي من حيث هو حكم الله لا في شك هذا من اركان الدين، بل ذروه سلام الدين. اما من حيث افعال الناس الغير المعصومين فهذا ما نتكلم فيه. سؤالنا الآن على مدى شرعية التصرفات التي يسميها أصحابها فقرا جهادا، وبالتالي يرتبون على هذه التسمية سائر أحكام الجهاد. نعم. ومدى تحقق هذه المشروعية؟ هذه مشروعية متحققة في واقع معين وظروف معينة. أيضا نناقش قضية الطمع في الغفر، لأن الطمع في الغفر له تأثير كبير جدا على حكم الجهاد كما بينا وتوصيل ذلك إلى آخره. فكما ذكرنا من قبل العمل الإسلامي كله متفق على حتمية تغيير وضع الأمة، والاختلاف هو يعني في ضرورة تحقق شروط وانتفاء موانع. شروط مثلا اشتراط البلاغ وإقامة الحجة ووجود الإمام، يعني بعض الناس يتمسك بقول الفقهاء لأنه بد بوجود إمام، لأن وظيفة الجهاد التي نتكلم عنها وظيفة أمة ليست وظيفة أفراد، فلا بد من وجود إمام، لا بد أرض يتركز عليها المسلمون ويأولون وينحازون إليها، لا بد من أن يحصل تزايل تميز بين الصفوف، يعني جيش يحامي عن الكفر وجيش يحامي عن الإسلام، وكل واحد يختار لنفسه ويرضى بما يصير إليه، لأن الرأي واضحة ومتميزة، هذا ينحاز إلى الكفار وهذا ينحاز إلى المسلمين، واضح، فتكون في تميز. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا هو الجهاد، تميز واضح. نعم، فالجهاد الشرعي الذي نتكلم عنه حينما نقول الجهاد في سبيل الله هو جهاد معلن، جهاد معلن يقوده الخليفة، يقوده الإمام على أرض ينطلقون منها ويتركزون عليها وراية معلنة، وهو وظيفة أمة بكاملها، الأمة بكاملها تقوم لهذا الجهاد. وكما أشرنا يعني لم يشهد التاريخ الإسلامي قتالا دون تمايز الصفوف وانحياز أهل الإسلام إلى إمامهم وإلى علمهم ورايتهم، لابد من روح الراية تقوم الحجة على الناس، راية إسلامية متميزة معلنة بإمام ممكن بأرض واضح، حتى يعني يستطيع أن حتى يطلق عليه جهادا شرعيا 100%. أيضا لابد من الدعوة قبل القتال، لابد من دعوة الكفار أو المشركين قبل القتال. طبعا بالنسبة لتطبيق هذا على وسائل أيضا سنتكلم على بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، لأننا حقيقة من ضمن المغالطات يعني في بعض المناقشات مع بعض الإخوة منذ زمن كنت أناقشه في موضوع تكثير الجنود ورجال القوات المسلحة وكذا، فكان يقول لي ان احنا لو ما كفرناهمش مش هنقتلهم، فهو يفرض على نفسه اولا حكما ثم يحاول عن تبرير هذا الحكم، وهذا مما يعلم من حال بعض الجماعات انهم يعني يندفعون في تكثير يعني الجنود او رجال القوات المسلحه التكثير عشان يستبيحوا قتالهم، فلازم ان هو ما طلعوش كفار، فماذا تفعل بهذه الدماء؟ كيف تبقى الله سبحانه وتعالى بها المسلمين؟ واضح؟ فسنتكلم ان شاء الله في مناقشه ايضا موضوع تكثير يعني الجنود والضباط يعني في القوات المسلحه. نعم، ليس خوفا على 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 احد ممن يعادي الاسلام، خوفا على انفسنا ان نقول على الله بغير علم. واضح؟ لكن نتكلم ان شاء الله بالتفصيل في حكم يعني الاتباع المحكومين بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. لان اعرف من بعض الجماعات تقول ما فيش عذر بالجهل والعساكر غير معذورين وبالتالي دمهم حلال، ولكن نتكلم ان شاء الله في هذا بالتفصيل. اي نعم. فيعني وكما ذكرنا من قبل يعني ان امه يعني ام الامه الاسلاميه استغرقت قرونا كي تنهار، يعني كي نزلل على مدى القوه التي وضعت لها امه المسلمين حتى يحصل الوضع الحل الذي نحن فيه استغرقت قرونا، ومعروف ان التحطيم والانهيار اسرع من البناء، فالامه استغرقت قرونا حتى تصل الوضع الحالي. هل بين يوم وليله؟ بعض الناس تقول دائما ان ما يصلح لغيرنا يصلحنا، غيرنا بينفعوا الاضرابات نعمل احنا كمان اضراب عن الطعام، يظن ان احنا محكومين بالشرع، غيرنا ممكن يصلح مع حرب عصابات يظن ان احنا كمان ممكن نسلك سلوك حرب العصابات، لان هؤلاء ما يعرفون حرمه الدماء وما يعرفون ضبطه العواقب حركات ثوريه فوضويه، لكن انت منضبط في كل التصرفات في حبك وبغضك في سلمك وحربك لابد ان تنضبط في حدود يعني الشريعه. اي نعم. تسمحون لي بعشر دقائق زياده ام اطلت عليكم؟ نعمل زناجر الشعب. طب المعترض يرفع ايه؟ ان شاء الله 10 دقائق باذن الله نقول لها ما تزيد. هو الحقيقه الكلام متعلق بموضوع التسميه. موضوع التسميه، يعني بناء على ما ذكرناه. موضوع ان احنا نعبر عن الجهاد في سبيل الله، سواء جهاد الدفاع او جهاد الابتداء والطلب. التعبير عن الجهاد او التعبير عن قوه المسلمين بعباره العنف او الارهاب، هذه عبارة غير مقبولة وغير صحيحة، لا يجوز لمسلم أبدا أن يصف النهي عن المنكر أو الجهاد بأنه عنف أو إرهاب أو غير ذلك من يعني طبعا الإرهاب غير من غايات الجهاد، بمعنى ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون المنافقين الذين يعيشون بينكم والأعداء المشركين وكل كل دول العالم الإرهابية بهذا المعنى. كل دول حريصة على تقوية جيوشها. لماذا؟ كي ترهب أعداءها. واضح. يعني من غايات الجهاد إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى وتخويفهم حتى لا يعني يؤذوا المسلمين وحتى لا يقوي قتلهم. واضح. أو يتأمروا عليه. فكون معبر عن الجهاد الشرعي جهاد سبيل الله سبحانه وتعالى بأن هذه العنف هذا عنف والإسلام لا يقبل العنف أو تعبير عن الجهاد في سبيل الله إرهاب واضح أو تطرف أو غير ذلك أي عبارة تشعر بذم هذه الفريضة التي هي ذروة سلام الإسلام فهذا لا يجوز. واضح. هذا لا يجوز لأن القوة والإرهاب بحد ذاته يكون ممدوحا في موضعه كما يقول تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم إلى آخر الآية. اسم الجهاد على بعض الأعمال التي تمارسها بعض الجماعات الإسلامية فيه نظر. لماذا؟ لأن الجهاد الشرعي اللي هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كله بكل أنواعه محمود على كل حال. يعني لا يتصور أن الجهاد يكون مذموما في حال من الأحوال. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما زالت الآيات والأحاديث تصدع في الثناء عليه والترغيب فيه ويعني بيان فضائله. فالجهاد الشرعي عند الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى والمعاونة على ذلك. هذا هو معنى الجهاد. كلمة الجهاد اصطلاحا شرعا الجهاد ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى والمعاونة على ذلك. استعمال القوة أحيانا بالذات في قضية الخروج على الحكام يكون مذموما في بعض الأحوال وليس محمودا إطلاقا كما هو حال في الجهاد. الجهاد في كل الأحوال محمود في سبيل الله عز وجل. أما استعمال القوة في بعض التصرفات مثل الخروج على الحكام بالذات وهذا أيضا سنفصله إن شاء الله في بعض التفصيل قد يحمد في بعض الأحوال وقد يذم في بعض الأحوال وقد يعذر أصحابه في بعض الأحوال دون ذم ودون نفح إذ حملوا أنفسهم ما لا يطيقون. لكن هذا هو أحد الفروق الأساسية بين الخروج على الحكام سواء كان الحاكم كافرا أم فاسقا ظالما واضح وبين أحكام الجهاد. فالجهاد في كل الأحوال مندوح. واضح. قد يحمد في بعض الأحوال وقد يذم في بعض الأحوال واضح وقد يعذر أصحابه في بعض الأحوال دون ذم ودون نفح إذ حملوا أنفسهم ما لا يطيقون. لكن هذا هو أحد الفروق الأساسية بين الخروج على الحكام سواء كان الحاكم كافرا ام فاسقا ظالما واضح وذل احكام الجهاد. فالجهاد في كل الاحوال مندوح. واضح. اما هذا فاحيانا يباح احيانا يستحب احيانا يحرم. واضح على فعله. فهذا احد الفروق. فهذه الاعمال اذا اردنا توصيفها وتكييفها فقهيا فهي اقرب ما تكون الى الخروج على الحج وليست الى الجهاد سواء كان الحاكم كافرا ام مسلما فاسقا. هذا الخروج ليس له حكم واحد بل يختلف بحسب من يخرج عليه وبحسب قصد الخارج. فلا يسمى جهادا بل هو خروج وقتال. ولا ينبغي التسامح والتساوي في اطلاق هذه التسميات لانه اذا قيل جهاد في سبيل الله نزلت عليه كل النصوص الوارده في الجهاد وترتبت على التسميه احكام الجهاد. فاحكام الجهاد تطبق هنا وهذا بلا شك خطا فاحش. واضح. الخروج عن على الحاكم احيانا يعبر العلماء عنه بكلمه الامر المعروف والنهي عن المنكر احيانا. ولذلك اختزلوا هذا في ذاكرتكم المعتزله يكون مذهبهم على خمسه اصول منها الامر المعروف والنهي عن المنكر. فهم يقولون وجوب الامر المعروف بالامر المعروف والنهي عن المنكر وهذا احد الفروق الاساسيه بينه وبين اهل السنه والجماعه في الخروج على الحاكم الفاسد الجائر. فهم يقولون بوجوب الخروج عليه واضح حتى وان كان مسلما فاسقا او جائرا يقولون بوجود. هذا احد يعني هذه علامه بارزه من علامات المعتزله. اما اهل السنه والجماعه فاختلفوا في بدايه الامر في حكم الخروج على الحاكم الفاسق الظالم الجائر المسلم ثم استقر اجماعهم بعد ذلك على عدم جواز ذلك كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى بالتفصيل. وبعدين تجد ان الناس التي تجتهد هذا الاجتهاد على غايه في الامر ان شاء الله يعاملهم الله سبحانه وتعالى بالنيه. لكن أن تعمل الآيات الجهاد وتطبقها على من لا يوافقك في هذه القناعة وتطلق في حق إخوانك وفي حق العلماء وفي حق الدعاء وتقول رضوا بأن يكونوا مع الخوارج أو يقول غير ذلك من العبارات التي هي في المنافقين التي ماذا نقول عن الجهاد الشرعي في سبيل الله تبارك وتعالى. فالجهاد عند الإطلاق ينصرف شرعا إلى قتال الكفار بنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. وذلك كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ المهم في نهاية الحديث يقول عليه السلام الرجل قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عثر جواده وعهرق دمه. قد يطلق الجهاد في النصوص الشرعية على غير قتال الكفار. يعني الجهاد يطلق على غير قتال الكفار. يعني الأمر معروف جهاد. إن عبادة جهاد، الصيام جهاد. الجهر بالقرآن جهاد، وجهدهم به جهادا كبيرا. لكن هذا في حالات معينة، ليس عند الإطلاق. أي نعم. قال عليه السلام لذلك الرجل الذي استأذنه في الجهاد، قال له أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وهذا في صحيح البخاري. قال ففيهما فجاهد، فبرز بالجهاد. لكن هذا هو الجهاد عند الإطلاق، هو نوع من أنواع الجهاد، لكن ليس الجهاد عند الإطلاق. نلاحظ في القرآن الكريم دائما أن الله سبحانه وتعالى لم يسم الحرب الدائرة بين الطائفتين المؤمنتين جهادا ولا بل سماها قتالا. يعني كلمة الجهاد لم تطلق في القرآن في الحرب بين طائفتين من المسلمين، لا يطلق عليها جهاد. يقول تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالقتال إذا كان بين المسلمين فهو مذموم بكل حال، لا يسمى جهاد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله إلى آخر الآيات. ثم الله سبحانه وتعالى إصلاح بينهما فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فجاهدوا التي تبغي، مع أن القتال هنا يعني محموم لأنه قتال الطائفة البغية. قال فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فجاهدوا. فالجهاد ما يطلق على مقاتلة المسلمين، بل فتم الإصلاح بينهما الذي قد يصل إلى حد سل السيوف لتأديب الفئة البغية، سماه قتالا مع أنه محمود. ولذلك تنفرج أحكام البغي وتفترق عن أحكام الجهاد، ويذكرها الفقهاء في باب المستقل. فالبناء التي أحلها الإسلام محصورة معروفة: المرتد، الزاني المحصن، بعدين في فوائد في قتال المرتدين، في قتال الكفار طبعا المرتدين، في قتال البغاة، في قتال إيه؟ قطاع الطرق المحاربون. وكل واحد له أحكام خاصة به. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل قتال البغي، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة، لأن قتال البغية لأول مرة حصلت وطبقت أحكامه في عهد علي رضي الله تعالى عنه في قتاله مع معاوية رضي الله عنه. الحديث يقول إيه؟ ويح عمار تقتله الفئة البغية، فتم الفئة التي كان معها عمار الفئة الأخرى كانت معاوية سماها البغية، وقال تقتلها تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. واضح. فالشاهد أن القتال بين المسلمين يسمى قتالا، ما سماه الله سبحانه وتعالى جهادا، ولكل نوع أحكام مستقلة. يعني أحكام البغي قتال البغاء باب مستقل له أحكامه. مثلا لا يجاهد على الجريح، لماذا؟ لأنه لا يجوز قتاله ولا يجوز قتله، كما قال الشافعي رحمه الله ليس القتال من القتل بسبيل. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. فالطائفة البغية تكون مسلمة، تكون مسلمة، لكن الأحكام تختلف. المقصود شل قدرتها على الخروج على الإمام المسلم. واضح. في كيف إذا جرح الرجل وعجل على قتال لا يجهز عليه، بخلاف قتال الكفار إذا رأيت الكافر مجروح تجهز عليه. الفار لا تتعقبه، تركه يفر ما دام تراجع عن القتال. واضح. طبعا لا يؤخذ منهم سبب ولا تغنى أموالهم لأنهم ليسوا كفار. إذا أحكام البغاء، أحكام قتال البغاة غير أحكام قتال المسلمين، كذلك أحكام المحاربين الحرابة اللي هو الدليل من آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا المقصود بها المحاربين أو الحرابة اللي هم قطاع الطرق. ورحتناها أيضا أحكام مستقلة غير أحكام الجهاد، جهاد يعني الكفار. أي نعم. أيضا على كل حال ما زال بقي وقت في موضوع الاستثناء، فإن شاء الله نرجع الكلام إلى الأسبوع القادم، وما أعتقد أنه بقي وقت الأسئلة. نعود الى الموضوع الذي شرعنا فيه.
مفيش حاجه في الموضوع ده، بس كده نشوف الاسئله دي
عايزين مره واحده. سبق ان تكلمنا الاسبوع الماضي في قضيه النسخ، موضوع النسخ باعتبارها احد القضايا التي يحصل فيها خلط الاوراق فيما يتعلق بقضيه الجهاد، وذكرنا انه فعلا قد طح عن كثير من العلماء في الصدر الاول ومن المفسرين انهم قالوا ان آية السيف نسخت كل موادعة وكل متألمة قبلها، وبينا أنهم لا يقصدون بهذا النسخ رفع الحكم بحيث لا يجوز اقتتاله بالكلية،
كانت نسخ مثلا رباح الخمر او نسخ الربا او غير ذلك، لكن المقصود بالنسخ معنى اخر غير هذا الام هو غير هذا المعنى، هو يعني خلاف المعنى الاصطلاحي عند المتاخرين بمعنى النسخ. لكننا لن نستطيع ان نراجع هذه النقطه قبل ان نناقش ايضا بدعة من البدع التي اتسمت بها بعض الجهات والاتجاهات الغالية يعني من القائلين بالمرحلية في الأحكام، أو بدعة القول بأننا نعيش في العصر المكي. فإن من محاسن هذا الدين الإسلامي أن أحكامه جاءت متدرجة، لم تنزل ولم تجئ دفعة واحدة، لكنها أتت نزوما تتفاوت في نوعية يعني الأحكام تبعا لتفاوت المرحلة الزمنية. فغالبا يعني يأتي الحكم الأشد، حكم الفقهي أو الشرع الأشد يأتي متأخرا عن الحكم الأخف، كما حصل في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم مرحلة ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الثالثة، قال سبحانه وتعالى في شأن الخمر وغيرها من المنهيات فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أمر بالاجتناب. فلم ينزل التحريم دفعة واحدة، بل نزل متدرجا مراعاة لأحوال الناس. فهذا التفاوت في مرحلتي التشريع جاء على مرحلتين، إحداهما أو الأولاهما المرحلة المكية، والثانية المرحلة المدنية. فمعد هذا التفاوت في الأحكام بين المرحلتين يرجع إلى اختلاف الظروف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هاتين المرحلتين. بينما كانت المرحلة المكية مرحلة ضعف وعدم تمكن، وكانت مرحلة غلبة وقهر للكفار، كانت المرحلة المدنية على عكس ذلك مرحلة القوة والدولة والاتساع. العلماء اهتموا جدا بهذه القسمة، قسمة الآيات القرآنية إلى الآيات المكية والآيات المدنية، وهذا أحد علوم القرآن الأساسية، معرفة المكي والمدني. وهذه الدراسة هي في الحقيقة داخلة في باب تاريخ التشريع الإسلامي، تاريخ التشريع الإسلامي، وبمتابعة هذا النوع من علوم القرآن يتحقق ويتحصل كثير من الفوائد، منها أن يتميز الناسخ عن المنسوخ، يتميز الناسخ عن المنسوخ. فإذا ورد يعني حكمان أحدهما مكي والآخر مدني في موضع واحد وكان متعارضين، فإنه بمعرفة التاريخ يصار إلى القول بنسخ المتأخر للمتقدم وفقا للقواعد الأصولية التي وضعها العلماء لدفع التعارض بين النصوص، أو للحكم بقيام النسخ عند عدم إمكان الجمع بينها. أيضا من فوائد هاتين المرحلتين معرفة أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن لكل مقام مقالا ومراعاة مقتضى الحال، بحيث يعطى الإنسان علمه بالمكي والمدني منهجا شرعيا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل واهتمامات يعني التربية والتهذيب وغير ذلك. من هذه الفوائد أيضا معرفة تدرج الأحكام، التدرج حكمة الأحكام في تدرج من التدرج في التشريع، وذلك يترتب عليه الإيمان بسمو الإسلام وكماله، لأنه يراعي مراتب الترقي والتدرج في تربية الأمم والشعوب. على أي الأحوال، مهما حاولنا أن نستنبط الفوائد التي تستفاد من معرفة المكي والمدني، لكننا جزما نقطع بأنه لا يمكن أن يكون من ثمرات معرفة المكي والمدني القول بترتيب أحكام التدرج والمرحلية على الناس. يعني بمعنى لا يصح أبدا أن يأتي رجل ويقول نحن نعيش في المرحلة المكية، نحن نعيش في عهد الصبعات، لا دولة ولا سلطان ولا قوة للمسلمين، فإذا نحن في المرحلة المكية فينبغي أن نتعامل مع الأحكام الشرعية تماما كما كانت في المرحلة المكية، ونأخذ بأحكام العهد المكي. واضح؟ فما لم يكن قد حرم في المرحلة المكية لا نحرمه، الخمر تبقى حلالا، وغير ذلك من الأحكام التي نسخت فيما بعد في المدينة. فهذا بإجماع كلام باطل قطعا لا يشك فيه، لماذا؟ لأن العلماء متفقون على أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ، لا يجوز العمل ابدا بالمنسوخ ما دام حكم الله سبحانه وتعالى وقضى بتحريم شيء او بحكم نهائي نسخ ما مضى قبله بالنسخ المعنى الاصطلاحي ان يرفع يعني الحكم المنسوخ تماما حتى لا يجوز باي حال من الاحوال امتثاله مره ثانيه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نقول انه لا يجوز ابدا او نسمي لماذا نسمي من يعني يقولون بموضوع المرحله المكيه والمدنيه في هذا الباب بانها لماذا نصفها بانها بدعه؟ لماذا؟ لعده اسباب. اولها ان استنباط الاحكام الشرعيه يكون من الادله الشرعيه ووفق القواعد الاصوليه التي بينها العلماء في كتب اصول الفقه. ليس من ادله التشريع ولا من قواعد الاستنباط النظر في الزمان في موضوع الزمان ومقارنته بالعهد المكي او العهد المدني ثم القياس على نظيره. القياس لا يتم على بالنظر الى الزمان هل كان هذا الحكم موجود في المرحله المكيه ثم نحن انت مرحله تجي مرحله ثالثه نطبقه. القياس لا يتم على اساس الزمان انما القياس يتم على اساس الحكم النهائي الذي يعني صدر من الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يقاس عليه عند يعني القياس. كذلك في العهد المكي كان الضلال يعم الارض في هذا العهد مع استضعاف جميع المسلمين وعدم تمكنهم من اعلان دينهم. اما عهود الاستضعاف التي تمر بها الدعوات التجديديه فانها عهود محدده الزمان والمكان فلا يمكن ان تعيش البشريه كلها في ضلال لسابق الوعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امته صلى الله عليه وسلم على الحق منصوره. فلا يمكن ابدا ان يتكرر العهد هذا العهد الذي كان في اضطهاد شامل للدعوه بحيث لا يقوى المسلمون على الجهل بدينهم. ايضا العهد النبوي مكيه ومدنيه هو عهد التشريع كان عهد نزول الوحي وعهد التشريع ولم يكن الدين قد اكتمل بعد في مرحله المكي والمدني ما كان الدين قد اكتمل بعده بل كانت تستجد مناسبات تحصل مناسبات ثم يستجد نزول ايات ويعني احاديث وتحصل اسباب جديده تنزل يعني تحصل بعض الحوادث تنزل ايه او يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقرر به حكما من الاحكام هذا في مرحلة نزول الوحي مرحلة البعثة نفسها. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فقد كمل الدين وانسد تماما باب التشريع ما يستطيع أحد أن يخترع أو يشرع في الدين ما لم يأذن به سبحانه وتعالى فأغلق تماما باب التشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى هناك مجال لتحرير أو تحريم إلا على أساس النصوص أو استنباطا من النصوص كما هو معلوم. طبعا كما نحن كنا محتاجين لهذا التنبيه لماذا؟ لان يعني بعض الناس قد تتصور من الكلام الذي ذكرناه الاسبوع الماضي اذا لم ينتبهوا جديدا له يتصورون اننا نقول موضوع المرحله المكيه هذا لا هذا نسميه بانه بدعه وضلال ولا يجوز بالحال من الاحوال ان ناخذ بموضوع المرحليه في التشريع ونقيس ازماننا على الزمن المكي فنطبق احكام العهد المكي حتى ولو كانت منسوخه. واضح؟ اما موضوع الجهاد فقلنا منسوخه لكن مش بمعنى النسخ الذي هو رفع الحكم تماما بحيث لا يجوز امتثاله بالكليه وانما قلنا هذا الاصطلاح عند السلف يعني يراد به معاني عده منها يعني البيان بعد الاجمال التخفيف بعد التعميم رفع الافهام الافهام بعد الايهام الذي قد يفهم من بعض النصوص كما بينا الاسبوع الماضي. قد تمر بالمسلمين حالات ضعف وعدم قدرة على الجهاد في زمن من الأزمان أو بلد من البلدان كأن يكون مثلا عدد المسلمين كثيرا في مقابل الكفار ولا سلطان لهم فيعبرون بفرش الجهاد مؤقتا ويؤمرون بالاستعداد وأخذ الأهبة حتى تتحقق لهم القدرة. ومأخذ الحكم هنا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ففي كل مرحلة تستطيع الأمة شيئا لا تستطيع في مرحلة أخرى فحسب أحوال الأمة يجب عليها أن يختلف الحكم بوجود هذه المرحلة أو ذلك. فذلك ما أخذ هذا الحكم المتعلق بتفاوت قدرة الأمة على موضوع الجهاد قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالقاعدة الشرعية المقررة أنه لا تكلف بما لا يطاق. فما أخذ الحكم هنا في قضية الجهاد بالذات ليس موضوع العهد المكي او العهد المدني كما ذكرنا ان هذا ليس موضوع النسخ الاصطلاحي لكن ما قاله هنا اتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما في شك أننا لو فتحنا باب الكلام في المرحلية هذا بمعنى نبحث في الزمن وننظر أوضاعنا الشبيه المرحلة المكية إذا لنأخذ أحكام مرحلة المكية. لو فتح هذا الباب سيفتح بابا عظيما جدا من الفساد العريض، وهذا لا يكون به إلا مارق من الدين. لماذا؟ لأنه سيترتب على الكلام بمرحلية الأحكام هذا تضييع يعني فرائض من الدين يعد تركها كفرا بالله عز وجل. فيكفي أن الصلاة مثلا لم تفرض إلا في أواخر العهد المكي، الصيام لم يفرض إلا في السنة الثانية للهجرة، الحج والزكاة وغيرها من فرائض الدين لم تنزل إلا في العهد المدني. فلو أخذ بهذه المرحلية وجعلناها أصلا من أصول الأحكام لكان من أول مقتضياتها تضييع هذه الفرائض والقول بعدم وجودها. إذا الفرائض الواجبة لأننا في العهد المكي، والزكاة كذلك والصيام وهكذا، يعني هلم جرا ينفتح باب خطير جدا من الفتاة العريضة في الأرض. من ذلك أيضا أنه سيحصل الاتكاف كثير من الحرمات المقطوع بحرمتها واستحلال هذه المحرمات بسبب موضوع الأخذ بالمرحلية الزمنية في الأحكام. فمثلا الخمر لم تحرم تحريما قاطعا إلا في المدينة، ولو كنا بموضوع المرحلية إذا الإنسان يشرب الخمر لأنه ما زال في المرحلة المكية ولم تكن قد نسخت الخمر. على أي الأحوال موضوع المرحلية بهذا المفهوم لا يصح أبدا أن تجعل طريقا وأصلا من أصول الأحكام، أن الأحكام الشرعية ليست نتاج رأي بشري أو عقل بشري، بل كل أصل من أصول الأحكام الشرعية مقرر بكثير من الدلائل. حصل انحراف من بعض الناس في هذا العصر بموضوع الأخذ من الحقيقة، وبالذات الاتجاهات الغالية التي اتبعت فكرها أو اتبعت على فكر الخوارج. ففعلا وجد من قال بموضوع مرحلية الأحكام وقالوا، وهذا نص كلامهم، قالوا من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ الأحكام على مراحل كما كان مشرعا في أول الإسلام، وهو البدء بما نزل في مكة بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حاليا. فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة لأنها في عهد التمكين، أما العصر الذي نعيش فيه فهو عصر استضعاف. هذا القول كله مبني على أصل مهم جدا عنده، وهو القول بتكفير المجتمع، أن هؤلاء الناس الذين يعيشون في وسطهم أنهم كفار. فلما قالوا بتكفيره، لما هم بدأوا بهذا الأصل الذي ابتدعوه واخترعوه أن الناس كلهم كفار، وكل الناس الذين في بلادنا الأصل فيهم أنهم كفار مشركون، يعني أهل الكتاب أفضل منهم كما كانوا يصرحون أحيانا، يعني اليهود والنصارى أفضل من الناس المسلمين في هذا البلد. فبناء على هذا الأصل جوبوا بإشكالية خطيرة واجهتهم مشكلة إذا كان المجتمع كافرا، إذا كان هذا المجتمع والناس الذي فيه يعني كفارا، فكيف ينبغي أن نتعامل مع مجتمع الكفار؟ يعني جعلوا هذه المرحلية هي المبدأ الذي يلجؤون إليه من ويخرجوا به من هذا المأزق الذي وقعوا فيه، ولذلك اضطروا إلى أن يبين يعني أن يفصلوا موضوع المرحلية هذا بطريقة لا تحتمل أن يعني يمكن بعض الناس العبارة التي نقلناها عنهم آنفا يمكن أن يفهم لعله يقصد المرحلية بالنسبة للجهاد بالذات التي يوثقهم فيها كما بدلنا من آنفا، واضح؟ لكن هم اضطروا مع ذلك أن يوضح الأمر أكثر حتى يواجه هذه المشكلة، إشكالية كبيرة. إذا كان مجتمع كافر، يعني كيف نتعامل مع المجتمع الكافر؟ يعني فرقت لهم هذه البدعة ما يأتي من الأحكام. أولا قالوا يجوز الزواج بالكافرات في زعمهم طبعا، يعني يكون واحد متزوج امرأة هو بكفرها، وهذا حصل ومعروف، فتكون زوجته كافرة ويبقى معها متزوجا إياه وهي المفروض مشركة، يعني لا يهودية ولا نصرانية في نظره هي مشركة، فالمفروض ان الايه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يقول لا هذه مرحله متاخره، احنا لسه في المرحله المكيه يجوز لنا ان نمسك بعصم الكوافر، فتبقى معه زوجته يعني الكافره. واضح بحجه ان لسه المرحله المكيه احنا في حاله الاستضعاف وتطبق احكام المرحله الاولى. كذلك سيعانون في موضوع اللحوم والذبائح وكذا، اذا كيف يكونون ذبائح الكفار؟ الناس مشركون كيف يكونون لحومهم التي يذبحون؟ فاضطروا ايضا لان يعني يفرقوا على هذا او يفرقوا على هذا ان يعني انه يجوز اكل ذبائح الكافرين، يجوز اكل ذبائح المشركين. من ذلك ايضا
وهذا أيضا مشهور ومعروف أن هذه بلاد كفر والناس كفار، فلا يجوز الصلاة صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، فيهجرون المساجد ويهجرون صلاة الجمعة والعيدين لأن هؤلاء كفار ولا يشاركون الكفار في أعيادهم. وسبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل الكبير في بحث الكفر والإيمان، وذكرنا أنه يسمون المساجد معابد الجاهلية، هذه المعابد يعبد فيها أهل الجاهلية غير الله سبحانه وتعالى. أيضا من مما قالوه أقالوا أننا في هذه المرحلة نكفوا الأيدي ونتوقف عن الجهاد، وهذا لا يشك في شيء من الحق، لكن بينا ما أخذ هذا الحق. فالجواب كما بينا آنفا أن هذه المرحلية ليست من أصول التشريع، ليست من الأشياء التي يؤصل ويبنى عليها التشريع الإسلامي، موضوع المرحلية بهذا المعنى المبتدع، وليست موضوع المرحلية ليست من طرق استنباط الأحكام من أدلتها. حتى لو سلمنا أن المرحلية يمكن أن تكون مستندا للتشريع، فهذا إنما يطبق عند وقوع الاستضعاف مثل ما كان في العهد المكي، وطبعا بالنسبة للعهد المكي لا يصح أن يطبق على أحوالنا الآن باختلاف حال مجتمعاتنا عن هذا الحال. فالمجتمع المكي كان مجتمعا جاهليا كافرا، كان مجتمعا جاهليا كافرا، أما المجتمعات التي طبقوا عليها هذه الأحكام فهي مجتمعات مسلمة غير كافرة، ما زال الأصل في الأسرة الإسلام، لا شك في ذلك. كذلك الاستضعاف الذي كان موجودا في العهد المكي كان مانعا من أداء يعني الطاعات، حتى العبادات الفردية ما كان يستطيع أحد أن يؤديها، فكان مجرد الجهر بالقرآن فقط، الواحد يجهر بالقرآن كان أمرا صعبا للغاية ومؤديا إلى الإذاء. في الحقيقة الواقع الذي نحن فيه لا يطابق هذا العهد المكي من كل هذه الوجوه. فخلاصة الكلام أن الكلام الذي بدأنا في قضية الجهاز لا علاقة له بالمكي، بينا الأساس الذي يبنى عليه والمأخذ الذي يبنى عليه هذا الكلام. أما الأحكام التي نسخت فلا يجوز أبدا العمل بها بحجة أننا في مرحلة المكي، وأرجو أن يكون الأمر يعني اتضح بهذه الصورة. ثم كان لابد طبعا من هذا التنبيه، لكن الآن نجلس إلى نقطة أخرى وهي ونعود إلى الموضوع الأساسي وهو موضوع يعني الجهاد. وكان الأسبوع الماضي في نهاية الكلام أن الجهاد لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، وفي الحقيقة كنا نود أن نفصل هذه قضية الجهاد قضية حيوية جدا. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الجهاد بأنه ذروة سلام الإسلام، ذروة سلامه، يعني أعلى مراحل الإسلام هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا شك ان الخلط في الاوراق الذي ذكرنا حاله من قبله ادى الى نوع من الاسماء والتخفض كلمه الجهاد، او حصل عندها نوع من الرعب منها او سوء فهمها، فنحتاج في الحديث ان نتكلم بالتفصيل. لكن لان الموضوع قضيه الجهاد، اهداف الجهاد وغاياته، هل الاسلام انتشر بالسيف، ما هي احكام الجهاد مع الكفار وغير ذلك، فان شاء الله هذا سنرجعه قليلا حتى نركز على الموضوع الذي نتناوله الان، حتى لن نضل الطريق في التشريعات والتشعيد يعني. لكن أنا ذكرنا من قبل أن الاختلاف الآن هو في تسمية بعض التصرفات جهادا، اختلاف في التسمية، لأن إذا أطلقنا حكم اسم جهاد على هذه التصرفات يترتب عليها من الأحكام ما يصادم يعني الشرع. وكما ذكرنا من قبل إن التاريخ الإسلامي لم يشهد قتالا دون تمايز الصفوف وانحياز أهل الإسلام إلى إمامهم وإلى عالمهم، وسيزيد الأمر الواحد بعد ذلك السلام في الدعوة قبل القتال وغير ذلك من يعني الأحكام. وأن الجهاد تكون أمة بكاملها، لا ليس يعني أفرادا بهذه الصورة التي يعني يقولها بعض الناس. أيضا أشارنا إلى موضوع التسمية وخطورة التلبيس في موضوع التسمية على مفاهيم الناس بهذا الباب. ذكرنا ابتداء أنه لا يجوز بحال من الأحوال هم الجهاد، الجهاد لا يهم أبدا، لا يهم الجهاد أبدا، وإنما الجهاد في كل أحواله محمود، وهو الجهاد ثابت كما هو معروف في القرآن والسنة وإجماع العلماء. فكون تسمي المعاني الشرعية بألفاظ منفرة أو فيها انتخاب أو فيها ذراء، هذا بلا شك يخدش الإيمان. فتسمية القوة بالعنف القوة، والله يقول يا عز لهم ما استطعتم من قوة، القوة أصبحت عنف، يسمونها العنف حتى ينفروا الناس منها. كذلك تسمية الدين أو الالتزام بالدين أو الدعوة إلى الدين بالإرهاب، هذا ايضا مما لا يجوز. وان كان هناك نوع من الارهاب كل دول العالم تمارسه، كل دولة قوي نفسها حتى ترهب اعدائها كي لا يسمعوا فيها. لماذا تقوم الدولة بمجاورات عسكرية من وقت الاخر؟ حتى تذكر اننا ما زلنا مستعدون مثلا لعدوان اي دولة تفعل ذلك. فلماذا المسلمين بالذات حينما يعني يتلون قوله تبارك او يمتثلون قوله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوك؟ فالارهاب لاعداء الله واعداء الدين. اما ان يطلق على احكام الشرعيه الارهاب فهذا بلا شك لا ينظر الا من المنافقين الذين في قلوبهم مرض والذين نعرفهم في مثل هذا الصيغ من لحن القول ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فاطلاق اسم الجهاد على الاعمال التي تنسب احيانا الى الجماعات الاسلاميه فيه نظر كما اشرنا. لماذا؟ لان الجهاد محمود على كل حال، وهو عند الإطلاق ينفرد إلى قتال الكفار بأداء كلمة الله عز وجل والمعاونة على ذلك، بينما استعمال القوة في الخروج على الحكام مذموم في بعض الأحوال وليس محمودا على الإطلاق. قد يمدح في بعض الأحوال ويهم في الأحوال الأخرى كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولذلك هذه الأعمال إذا أردنا توصيفها وتكليفها فقهيا فهي تندرج يعني اقرب ما تكون الى قضيه الخروج على الحاكم وليس قضيه الجهاد، وبينهما فرق كبير. كلمه الخروج على الحاكم ليس كل العلماء يعبرون عنها بنفس المصطلح. كلمه الخروج احيانا يعبر عنها بعبارات اخرى، مثلا يعبرون عنها بالسيف كما يقول الامام يعني الصحابي مثلا ولا نرى السيف مثلا على ولاه الامور مثلا، او كما يقول الاشعري اختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل. فالمقصود بكلمة السيف الخروج بالقوة على الحاكم. فأحيانا يعبرون عن الخروج على الحاكم بكلمة السيف، أحيانا يعبرون عنها بكلمة أخرى هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فنقول مثلا بنى المعتزلة مذهبهم على خمسة أصول: التوحيد والمنزلة بين المنزلتين وكذا وكذا، ثم يقولون في النهاية إيه؟ والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالمقصود به بالذات هنا أمر معروف الصدود الخروج على الحاكم بالقوة، هم يوجبونه حتى لو كان فاسقا. وهذا من المسائل التي يخالفهم فيها أهل السنة أو عامة أهل السنة كما سنبينها إن شاء الله فيما بعد. نعم. هذا الخروج كما ذكرنا ليس هو حكم واحد، بل يختلف بحسب من يخرج عليه وبحسب قصد الخارج، فلا يسمى جهادا بل هو خروج وقتال. مثل هذا ما يسمى جهادا، الجهاد قتال الكفار لألاء كلمة الله، أما هذا فهو خروج كما ذكرنا. ولا ينبغي التسامح والتساهل في إطلاق هذه التسميات، لأنه إذا قيل جهاد نزلت عليه كل النصوص الواردة في الجهاد وترتبت على التسمية أحكام الجهاد، وهذا خطأ فاحش. وسبق أن ذكرنا من قبل أن القرآن الكريم يعني إذا تأملنا نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي أي حرب بدائرة بالمسلمين ومسلمين جهادا. لا تجد القرآن يعبر عن القتال بين طائفتين من المسلمين بأنه جهاد، إنما يعبر عنه بأنه قتال. يقول تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، لا يقل تجاهدوا، إنما قال اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما عن أخرى فقاتلوا، لم يقل تجاهدوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. ثم الإصلاح الذي إصلاح بينهما الذي قد يصل إلى حد سل السيوف لتأديب الفئة البارية سماه قتالا، مع أنه محمود لكن سماه قتالا. ولذلك كما أشرنا من قبل تنفرد أحكام البغي، قتال الفئة البارية لها أحكام مختلفة تماما عن أحكام الجهاد، ويذكرها الفقهاء في باب مستقل. نجد هذا الأمر وضوحا فنقول إن الجهاد عند الإطلاق شرعا، إذا ذكرت كلمة الجهاد فهي الناحية الاصطلاحية الشرعية تنصرف إلى قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ إلى آخر الحديث، يعني قال في آخر الحديث قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. فهنا استعمل الجهاد بالمعنى الايه؟ الاصطلاحي، ان تقاتل الكفار اذا لقيته. قلت: فاي الجهاد افضل؟ قال: من عقر جوازه واهريق دمه. وقد يطلق الجهاد في النصوص الشرعية على غير قتال الكفار، لكن لا يكون على الإطلاق، يعني مش هو الجهاد الاصطلاحي. مثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي استأذنه في الجهاد، قال له: أحل والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، كما في البخاري. أحل والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فسماه سمى بر الوالدين جهادا. نعم. لكن لفظ الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتال الكفار لأداء كلمة الله، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المراد ثم في الحديثين السابقين. يقول الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في باب الله فقد جاهد في سبيل الله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. مما يدل على أن الجهاد إذا أطلق ينصرف إلى قتال الكفار أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتكون ولا تكثر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ولا يستطيع ذلك. قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنا، والطول هو حبل تشد به قائمة الدابة وتمسك طرفها وترسلها فرعا للطرف الآخر. فهذا الحديث دليل واضح على أن المراد بالجهاد إذا أطلق جهاد الكفار لا مجاهدة النفس، لأن الصيام والقيام هو من جهاد النفس. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما يعدل الجهاد. فهو هنا أيضا أراد المعنى الاصطلاحي للجهاد. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا في البخاري. فطبعا المؤمن الذي يعتز في الشعب هذا مجاهد أم غير مجاهد؟ هذا يجاهد نفسه، ومع هذا ذكره قسيما للمجاهد بنفسه وماله، فدل على أن الجهاد إذا أطلق انصرف إلى قتال الكفار. من ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهذا أيضا رواه البخاري. فنلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام سمى يعني من جلس في أرضه سماه غير مجاهد، مع أنه جاهد نفسه على الصلاة والصيام ونحو ذلك من جهاد النفس على أداء التكاليف الشرعية. فكل حديث أو كل آية ورد فيها فضل الجهاد فالمراد به هذا النوع من الجهاد، جهاد الواضح، جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، ولا تحمل على جهاد النفس. كذلك علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء إذا بوبوا في كتبهم للجهاد فالمراد به جهاد الكفار القتالي لا مجاهدة النفس. واضح ذلك إذا فتحت أي كتاب من كتب الفقه أو الأحاديث وبحثت في باب الجهاد فلن تجد إلا الجهاد في الإحكام الهي الجهاد الإيه؟ يعني قتال الكفار. ثم نذكر يعني نماذج من أخطاء الناس في إطلاق الجهاد على غير مسماه الشرعي. أول ذلك ما يقع من الصوفية، فإن جهاد النفس عند الصوفية أكبر على الإطلاق من جهاد الأعداء. عندهم جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداء، استنادا إلى الحديث الضعيف: قدمتم وأي خير مقدم، وقدمت من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأكبر. ومعروف أن هذا الحديث يعني فيه يحيى ابن العلاء قال ابن حجر: رمي بالوضع، وقال الدارقطني: متروك، وقال أحمد كذاب يضع الحديث. هذا يعني الصوفية بنوا على هذا الحديث الضعيف، وإن كان الحديث لو صح له معنى شرعي صحيح وسليم لا تعارض أبدا، إن لم يخرج جهاد سبيل الله إلا إذا جاهد نفسه على أن يفارق وطنه وأهله وماله، فهناك تلازم بين نوعي الجهاد. لكن الصوفية أحيانا يستدل به على إبطال الجهاد الشرعي
وحصر الجهاد بكل شعبه على الاجتهاد في الاذكار والادعيه والاوراد وغير ذلك. لهم مغالطات الصوفيه كعادتهم في تزيين الباطل يعني لاظهاره في لموس الحق ببعض العبارات المنمقه كقولهم يعني ان من يموت من شده الاجتهاد في العباده وهو يعمل ما في المحراب افضل ممن يعني يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى في الجهاد. وعبارته في ذلك شهيد المحراب افضل من شهيد القتال، هذا قتيل العدو وذاك قتيل الحبيب. فيعتبرون ان تصفيه الباطل اكبر واعظم من تصفيه الارض من الشرك واهله، فيكون الانسان بتصفيه الباطل ويعني يقدرون ذلك على تصفيه الارض وتطهيرها من الشرك واهله.
ايوه
لكن اذا قلنا ان تصفيه الباطن وسيله الى تصفيه الارض من الشرك واهله بالجهاد فنعم يحمل يعني يقبل هذا المعنى، لكن لا يحل الوقوف عند الوسيله دائما وابدا. يعني المدخل انسانا يعني مثلا يتوضا، كلما فرغ من الوضوء يشرع في وضوء جديد، كلما فرغ من الوضوء الثاني وهكذا حتى تفوته الفريضه. فهو يعني يقف عند الوسيله التي هي شرط العباده التي تاتي بعدها، تتوضا لاجل ان تصلي، انت ما تصلي ولا يعطي الصلاه، فهذا ليس من الصدق. فكون الصوفيه يركزون على تصفيه الباطن على حساب الجهاد الشرعي الصحيح فهذا بلا شك يعني من المغفلات يعني الكبيره. فمن فهم ان الجهاد الاكبر هو جهاد النفس بالمعنى الصوفي وزعم انه كيف يتشوق الى الجهاد الاصغر ويسعى اليه مع انه قائم بالجهاد الاكبر، فهذا له حظ وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغنم ولم يحدد به نفسه مات على شعبه من نفاق. فهذا التصرف سماه النبي عليه السلام يعني شعبه من النفاق. من النماذج الاخرى ايضا في موضوع محاولة إخضاع نصوص الجهاد لاصطلاح طارئ ومحدث ما يحصل من إخواننا في جماعة التبليغ، فهم مع همتهم ونشاطهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور طبعا تحتاج لمراجعة، فإنهم لا يقنعون حين يرغبون الناس في المشاركة في هذا النشاط، لا يقنعون بأن يستدلوا بالنصوص الدالة على فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، حتى ضموا إليها النصوص الواردة في فضل الجهاد والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى ساووا بين الامرين، فصار الخروج المتعارف عليه عندهم هو الخروج الجهاد الوارد في نفس قوله تبارك وتعالى: ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، ومثل قوله تبارك وتعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، وقوله عليه الصلاه والسلام يعني تبارك وتعالى: فقل لن تخرجوا معي ابدا، وقوله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فيعني الخروج بالمعنى الاصطلاحي الطارئ عند جماعه التبليغ حتى حمل عليه قوله تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس، اخرجت بهذه الكيفيه المعروفه عندهم. فلا في شك ان الخروج للدعوه نوع من الايجابيه، لكن نحن الان نناقش موضوع خمس الاوراق والتلبيس، لان احيانا ياتي منهم ناس يعني يقيم الحج على مخالفيه بانه منافق او انه نقف عن واجب الدعوه ويستدل بالايات التي هي في الجهاد ويحمل يعني نصوص الخروج في القران على هذا الخروج الاصطلاحي الطارئ عندهم. فهذا بلا شك يحصل بسببه يعني تشويه لمفهوم ولمعاني الجهاد. كذلك حصر سبيل اصلاح المسلمين في الخروج المصطلح عليه عند التبليغيين، وبالتالي انتقاض من لم يشاركهم فهمهم ولم يخرج معهم واضرار عمله ولو كان اعلى العلماء قدرا، بناء على ان الصحابه خرجوا للدعوه لا للقتال، ولذلك يدعون الكفار بالدعوه، كما انهم يقولون ان الدعوه وسيله لاعاده الجهاد والوسائل لها حكم المقاصد. النموذج اخر هو النموذج الذي نناقشه بالتفصيل الان، وهو استعمال التيارات الجهاديه لاصطلاح الجهاد في هذا الباب ايضا. ولسنا نعني حينما نقول التيارات الجهادية التي تطبق كلمة الجهاد على بعض المسالك الخاصة التي تحصل، لا نعني بذلك أي جماعة تجاهد جهادا شرعيا، جهادا شرعيا كما كان الحال في مرحلة من المراحل مثلا في بلاد الأفغان في أفغانستان، أو يعني طبعا كانوا هناك كيان متميز، هناك راية، هناك جيش على ما كان في الأمر من عيوب ومشاكل، لكن باختصاص يعني كان مسلمين وهنا كفار ملاحدة شيوعيين، فكان في تميز في الراية وفي كيان وفي راية مرفوعة والأمة بتأذى من يعني خلفهم تؤيدهم. فكذلك جهاد المسلمين في البوسنة في البوسنة والهرسك مع ضعف وضع نفسه، لكن هذا جهاد شرع بس الجهاد البتاع هو من فروض يعني الآيات في هذه الحالة. لكن لنا نعلم بالبيمة نتكلم فيه الآن هذه الجماعات الناشئة في بعض البلاد والتي تجتهد في سلوك مسالك معينة تختلف فيها الأنظار وترمي إلى الخروج على الحاكم. فمن المغالطة البينة ومن خلط الأوراق إطلاق مصطلح الجهاد بمعناه الشرعي، خاصة وأن سلوك هذه الجماعات يترتب عليه في الغالب يعني بعض الآثار السلبية على ساحة الدعوة. فخلع وصف الجهاد على هذه المسالك وهذه التصرفات يترتب عليه آثار غير حميدة. وكما أشرنا من قبل يعني موضوع العواطف ما ليس له وجه في هذا الأمر، كذلك أيضا المصالح العادلة أيضا لا ينبغي أن يكون لها هذا الحجم الذي يحصل عند الناس. لا تنظر أحيانا بعض الأشياء كأنه بيتفرج على مسرحية على مباراة ويشجع فريقه خلاص، كما حصل مثلا من أثناء حرب الخليج حصل تصعيد للمشاعر المسلمين بطريقة بحيث صار من المسلمين من يعني ما تخلصوا على صدام ودمروا العراق وخلصون، يعني حصل نوع من الانطباع والتهيئة النفسية اللي إيه إن الإنسان لم يدفع بعاطفته المستشارة نحو شيء هو فيه حق وفيه هلكه. وذلك فيما يتعلق بهذه الأشياء نحن ننظر في العواقب العاجلة التي تثير الإعجاب أحيانا، لكن نقول إن الأمر الإنسان لا يعني ينظر إلى العواقب العاجلة لكن ينظر في مرمى أبعد وأعمق من ذلك. من هذه الآثار تسويغ المخالفات الشرعية في الجسيمة، هناك مخالفات شرعية جسيمة يعني كمثل إراقة دماء المسلمين. نحن نقول بعض الناس قد يقول نحن نحارب حكومة لا تحكم بالإسلام وتحارب الدعوة وكذا وكذا، نقول أنت يعني في هذا القتال يحصل إراقة دماء يقينا محرمة، إلا إذا كنت تكفر الناس فتقول أنت ضللت ضلالا على ضلال جديد، أن تكفر الجنود والعساكر هذا مصيبة كبرى، الإنسان ما يحس بها نتيجة الجهل فقط. واضح؟ أنت تقاتل المسلمين في الحقيقة وفي سبيل يعني مصلحة أحيانا موهومة أو قليلة أو مغمورة في جانب المفاسد التي تقع. فدماء المسلمين كمثال بعض الحوادث التي حصلت أخيرا وقتل فيها حوالي 12 مدنيا، من يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن دماء هؤلاء الأبرياء مسلمين ماشيين في الطريق وحصل هذا؟ هل هذه الدماء يعني شوية مية فتحت خلفية نزلت المية وثالث، أم أن هذه الدماء لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى؟ من أعظم الحرمات عند الله عز وجل دماء المسلم محرمة بيقين، فما ينبغي أن تستحل هذه الدماء إلا بيقين. فلا يكون فيه بصيرة لا يعني تستفز لكم العواطف، لكن تبصر فيما أنت كل من قبل نحن في دار ابتلاء الأخيرة يظهر ظهور النتيجة، فلا بد أن تبذل أقصى ما تستطيع كي تكون على بصيرة من كل خطوة تسلكها. واضح؟ يعني الذي وكما ذكرنا من قبل ليس كل ما يصلح غيرنا يصلح معنا نحن، وضربنا لذلك مثالا مثل الإضراب عن الطعام. نعم هذه مثلة المسالك تحصيل بعض المصالح عند غير المسلمين، لكن هل نحن هذا ماذا هذا مثل الشرعي؟ الإنسان يضرب عن الطعام حتى يموت حتى يتضرر صحته. إذا ينبغي التبصر قبل أن تمشي، التبصر وتكون على يقين، لأنك إذا يعني توقفت على الاندفاع حتى تحصل العلم الذي يجعلك على بصيرة أهون من أن تندفع وتتهور في شيء لا تستطيع أن تستدركه. قد يقع الإنسان فعل يظن أنه إذا فعل هذا الفعل يعني سيجد يعني يغطس في الجنة في طرفة عين، يغطس في الجنة ولا يدريك قد يغطس في النار، فلا بد أن تكون على بصيرة. واضح؟ نحن في دار الابتلاء الآن، هذه دار امتحان الأخيرة هي دار ظهور النتائج، خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه الآن. يعني كما قال بعض السلف أنتم في زمان، أقول أظن في مصر، أنتم في زمان خيركم فيه المتعدل المسارع في الأمور، وتأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات. فإراقة دم المسلم هذا كان بخط فيه ولا عبد الله أمر خطير جدا، فيسمون هذا جهاد، يجيبوا أحكام الجهاد ويطبقوها تطبيقا عجيبا جدا على هذا الواقع. فكل دماء المسلمين يقول لك يبعثون على نياتهم. يا أخي الرسول عليه السلام قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض كتبوا بأولهم وبآخرهم